بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين. أحمده سبحانه وأثني عليه الخير كله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، أرحب بكم مجددا في هذه الحوارات المباركة عن أصول الإمام مالك رحمه الله تعالى، ونرحب مرة أخرى بضيفنا الدائم في هذه اللقاءات صاحب الفضيلة العلامة الشيخ سعد بن ناصر الشثري. حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا، حياك الله. أشرف بأن يكون بيننا برنامج مشترك، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقك وأن يوفق إخواني من فريق العمل، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين، أن يجمع كلمتهم، وأن يؤلف ذات بينهم.
شيخنا الفاضل، أشرتم في المجالس السابقة والحلقات الماضية إلى شيء من القواعد الكلية في الشريعة، ونختم ونضم هذا العقد هذه القواعد المباركة بهذه القاعدة النافعة التي ذكرها المؤلف، وهي قاعدة الأمور بمقاصدها. فكطريقتكم بيان معناها ودليلها وشيء من تطبيقاتها.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. هذه القاعدة الأمور بمقاصدها قاعدة مهمة، تعنى بمباحث النيات، وتعنى بتصحيح نية الإنسان فينوي بعمله وجه الله والدار الآخرة. وما يتعلق بمبحث النيات ومبحث مهم، لأن النية يترتب عليها أشياء. أول هذه الأشياء صحة الأعمال، فإن العمل بالنية يصح، وبدون نية لا يصح. مثال ذلك مثلا في الصيام، من صام بدون نية وأمسك عن الأكل والشرب بدون نية لم يصح صيامه ولم يجزئه، بخلاف من أمسك بناء على النية. الأمر الثاني فيما يتعلق بالأجر والثواب، فإن العبد إذا كان عنده نية صحيحة أجر وأثيب، بخلاف من لم يكن عنده نية. هكذا أيضا تتفاوت رتب الأعمال في الثواب من أجل تفاوت رتبتها فيما يتعلق بنياتها ومقاصدها. ومن هنا من الأمور المهمة أن يركز الإنسان على نيته ومقصده، ويتمكن الإنسان من جعل كل حياته قربة وعبادة لله عز وجل من خلال النية. فإذا نويت أن حديثك، أن ذهابك، أن إيابك، أن جميع أفعالك قربة وطاعة لله عز وجل، كنت من المأجورين على ذلك. هكذا أيضا في من آثار النية أن النية قد تعمم اللفظ الخاص. مثلا يقول: والله لن أشرب لك قهوة، ولا يريد ذات القهوة، وإنما يريد أنه لن يأخذ شيئا من تفضله وإكرامه. فبالتالي أي فعل فيه تفضل وإكرام فإنه يمنع منه. وهكذا هناك فوائد للنية كثيرة متعددة. هذه القاعدة الأمور بمقاصدها قاعدة قد دل على معناها العديد من النصوص في الكتاب والسنة، ومن ذلك قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول، وقول الله جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. رتب الأجر والثواب على ابتغاء رضوان الله، على ابتغاء رضوان الله عز وجل. وفي المقابل حذرت الآيات القرآنية من أن يقصد الإنسان بعمله شيئا من أمور الدنيا، وبينت أن العبد إذا أراد شيئا من أمور الدنيا قد يحبط عمله ولا يكون له أجر في الآخرة. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إذن من فعل هذه الأمور العظيمة الجليلة بدون أن يقصد ابتغاء مرضات الله فإنه ليس له الأجر العظيم. وقال تعالى من كان يريد العاجلة يريد الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. الآية الأخرى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. انظر التهديد ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ومن هنا على الإنسان أن يستحضر هذه النية. يدل على هذه القاعدة آيات كثيرة متعددة تربط الأعمال وصحتها بالنية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، أي إنما اعتبارها وأثرها وثوابها بحسب النيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ومن هنا ينبغي بالإنسان أن يحرص على أن يقصد بجميع أعماله التقرب لله عز وجل، حتى أفعاله العادية. أن تذهب يوميا وتأتي بالخبز لأبنائك، ما الذي يمنعك من أن تنوي بذلك التقرب لله؟ لأن هذا من نفقة الأبناء، والشرع قد أمرك به النفقة على أبنائك. ومن هنا هذه القاعدة قاعدة مهمة لها قيمتها ومنزلتها. وإذا نظر الإنسان في الأعمال التي يؤديها الناس وجد أنها على أنواع بالنسبة لهذا الأمر. منهم من يفعل العبادة، العبادات التي ورد بها الشرع لله، يتقرب من أجل أن يحصل على الآخرة، هذا حصل درجة العليا. الثاني فعل الطاعات لله، يريد شيء من الدنيا ما يريد الآخرة، يقول أنا أعبد الله بهذه هذا الفعل وهذه الطاعة، لكني لا أريد أن يدخر الله لي أجرها في الآخرة، وإنما أريد أن أحصل على أجرها في الدنيا. أعطيك مثال في صلاة الكسوف، في صلاة الاستسقاء، يذهب اثنان أحدهما يؤجر والثاني لا يؤجر مع أن فعلهما واحد. لماذا؟ لأن الأول نقول ليش خرجت؟ عشان ينزل المطر، بس عشان القيعة، بس عشان ينزل المطر. الثاني قال خرجت طاعة لله لأن الله أمرني بصلاة الاستسقاء، وخرجت مراعاة لحاجتي إخواني الذين يريدون نزول المطر، فكان مأجورا بسبب ذلك. فانظر كيف تفاوت الأجر بحسب النية. إذا تقرر هذا فإن العبد ينبغي به أن يحرص على أن يقلب حياته كلها لتكون عبادة لله عز وجل وطاعة. فإذا نام ينوي بذلك أن يستيقظ لصلاة الفجر أو لصلاة الليل، وبالتالي يكون مأجورا على ذلك حتى ولو لم يقم، لأنه نواه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يؤديه صحيحا مقيما، مع أنه لم يفعل هذه الأمور، إنما حبسه العذر. هكذا من نوى الفعل الصالح ثم عجز عنه كتب له أجره، مما يدل على أهمية النية. كذلك من الأمور التي تتعلق بالنيات أن ألفاظ الكنايات يتم تفسيرها بحسب النيات. يعني أي شيء أو أي لفظ فيه صريح وفيه كناية. مثال ذلك في الطلاق، هناك ألفاظ صريحة مثل قول طلقتك، فهذه إذا وقعت وقع أثرها، ووقع ووجب حينئذ أثر الكلام، فتطلق الزوجة وتحصل الفرقة. لكن لو أنه قال اذهبي لأهلك، ماذا تكون؟ هل تكون طلاقا أو لا تكون طلاقا؟ نقول هذا من ألفاظ الكنايات، وبالتالي لا نفسره وحده، لا بد أن نبحث عن دلالة
وقرينة
اللفظ أو عادة الناس في مثل هذا. إذن عندنا النية ما يتعلق بالنية طريق صحيح لتفسير وتفسير ألفاظ الكنايات التي قد يستخدمها بعض الناس. من الأمور التي تتعلق بقاعدة الأمور بمقاصدها أن العبد لا بد أن ينوي ويقصد كل عبادة قبل أن يقدم عليها. قبل ما يصلي ينوي، والنية أمر قلبي ليس مما يتلفظ به. حتى في الحج لما تقول لبيك اللهم حجا، هذا ليس تلفظا بالنية، هذا تلبية، هذا تلبية. إذن هذا ما شيء مما يتعلق بهذه القاعدة الأمور بمقاصدها.
نشكر لفضيلتكم هذا البيان والإفاضة في هذه القاعدة وتطبيقاتها، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في علمكم وفي عملكم. أيها الأحبة، إلى لقاء آخر مع أصول الإمام مالك رحمه الله تعالى.